النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يسامحنا بسبب تشويشنا للمصلين الذين يصلوننا. وكم قلت وقلت وقلت مع ذلك، يعني المفروض أن نتوقف عن الدرس، لكن الوقت ضيق، والحل هو أن يستعجل هؤلاء الإخوة فيدركوا صلاة الجماعة الأولى ويصلوا في المسجد الآخر ويأتوا. نحن نستعرض الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب الوعظ والاقتصاد فيه. وصلنا إلى الحديث الثاني عن ابي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه، فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. رواه مسلم. هذا الحديث يذكره علماء الفقه عادة في باب صلاة الجمعة عندما يتكلمون عن آداب صلاة الجمعة وآداب خطبتها. وقد اتفق فيما أعلم علماء الشريعة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم من حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة على أنه يسن للخطيب أن يختصر خطابه وأن يطيل الجمعة وأن يطيل صلاته، يعني صلاة ركعتين الجمعة. ودليلهم في هذا وهذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل، يعني يوم الجمعة في صلاة الجمعة، وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، علامة على دقة معرفته بأحكام الله سبحانه وتعالى. ثم لم يكتفي المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا فقط، بل قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. قد يقول قائل: لكننا قد عرفنا فيما مضى أنه يكره لمن يصلي إماما بقوم غير محصورين، يكره أن يطيل الصلاة بهم، يعني يسن أن يقرأ باقتصار السور، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد ذلك سورة مثل والضحى ثم يليها إلى آخر القرآن. نعم، يعني يقرأ من قصار المفصل قصار السور. هذا الحديث يتنافى مع هذا الذي عرفناه، وهو أيضا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا كنا نصلي أئمة وكان الذين يقتدون بنا عدد كبير غير محصورين، يسمى لا نطيل، لأن فيهم الشيخ المسلم وفيهم صاحب الحاجة وفيهم المريض، وربما بين المصلين نساء تخشى على طفلها ونحو ذلك. فإذا كان هذا الذي قاله رسول الله صحيحا فهذا الحديث يتعارض معه عندما يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيل صلاة ركعتين الجمعة. ما الجواب؟ الجواب أن الحكم العام هو الأول، الحكم العام الذي يشمل سائر الصلوات بعبارة شاملة عامة هو أنه يسن للإمام أن لا يطيل الصلاة عندما يكون المقتدون به جمعا كبيرا غير محصور. لكن هنالك استثناءات من هذا الحكم العام. من جملة هذه الاستثناءات صلاة الفجر يوم الجمعة، فيصل للإمام ولو كان المقتدون به كثرة أن يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، وأن يقرأ في الركعة الثانية سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هذا استثناء. كذلك تستثنى صلاة الجمعة ركعتا الجمعة، فيسن للإنسان أن يقرأ في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى، وأن يقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتاك حديث الغاشية، وكلاهما ليس من قصار السور التي تبدأ من سورة الضحى كما دون، لكن هذا أيضا مستثنى. لذلك هما حالتان مستثنيان من عموم الأدب الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة عندما يقتدى بهم. الأصل العام هو أن لا يطيل الإمام القراءة، إما أن يقرأ سورا من قصار مفصل أو أن يقرأ بقدرها تقريبا من آيات من سور الأخرى. أما الحالتان المستثنيتان فالأولى منهما صلاة الصبح يوم الجمعة، وثانية صلاة الجمعة التي تنوب منام الظهر. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نعلمه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لخطيب الجمعة أن يطيل الخطبة، وذلك بسبب واضح ومعلوم، بمقدار ما تكون المناسبة شاملة جامعة للناس بمقدار ما يكون الأدب هو الاختصار، والعكس أيضا صحيح. فنحن نعلم أن صلاة الجمعة تضم أكبر عدد من المصلين، لا سيما عندما كانت آداب صلاة الجمعة كلها مطبقة، ومن أولى أو من أول هذه الآداب أنه لا ينبغي أن تصلى الجمعة إلا في مكان واحد داخل البلدة جمعا للكلمة. فإن كانت المساجد ضيقة صغيرة فإذا لهم أن يعددوا، لكن ضرورة ضرورة لا أكثر من الضرورة. إذا والحالة هذه لابد أن يحتشد في المسجد أعداد كبيرة من أجل إقامة هذه الشعيرة، ووجودهم ليس وجودا اختياريا كوجودكم الآن هنا. لو أن إنسانا وجد نفسه يعاني من مشكلة يسيء أن يخرج، هو جاء مختارا ويجلس مختارا الآن. لكن بالنسبة لصلاة الجمعة مجيئه وبقاؤه في المسجد ليس اختياريا، إذا جاء وجلس لا يجوز له أن يخرج، لأن خطبة الجمعة تنوب منار الصلاة، يعني صلاة الظهر أربع ركعات يوم الجمعة، خطبة الجمعة تنوب منار ركعتين، والركعتان الأخران هما الصلاة. فكأن الإنسان وهو جالس يصلي إلى خطبة الخطيب كأنه في صلاة. فلما كان وجود هؤلاء الناس ضرورة ولا يستطيع الداخل منهم أن يخرج، وكان احتمال وجود شرور مرضى أصحاب ظروف خاصة بهم واردا، فما الحل؟ الحل هو أن يكون الخطيب مقدرا لهذا الوضع، فينبغي أن لا يطيل الخطبة وأن يختصرها بالقدر الذي لا يحرج هؤلاء الناس المصلين. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بتعبير آخر أيها الإخوة، دائما عبادات الإسلام معزومة مع الذوق الإنساني دائما. كل ما شرعه الله من طاعة وعبادات بإمكانك وجد هذه الطاعات وقد عجنت بالضوابط الأخلاقية لمقتضيات الذوق الإنساني الرفيع. من أجل ذلك كره المصطفى صلى الله عليه وسلم إطالة الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيسمع بكاء طفل ربما من الشارع فيستعجل خوفا من أن تكون أمه في المسجد تصلي فتفتن عن صلاتها بسبب بكائها. يحب الذوق ذوق الإنسان المرتبط والمصطحب بدين الله عز وجل والعباد. كذلك في خطبة يوم الجمعة شيء مهم. خطبة يوم الجمعة عبارة الخطبة الوحيدة التي يجبر الناس على الإصغاء إليها وكأنه في عبادة بل هو في عبادة هي خطبة يوم الجمعة كل أسبوع. ومع ذلك على الرغم من أهميتها أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الإطالة فيها لكي نجمع بين العبادة التي شرعها الله شعارا في هذا اليوم وبين الذوق وبين مراعاة الأحوال الإنسانية التي تكون يعني يكون الناس عرضة لها. هذا هو هدف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضيف مزيدا من البيان على الحكمة من هذا الأمر. يقول بعض الناس اليوم ربما الآن مشكلات المسلمين كثيرة وعويصة وهي بحاجة إلى كثير من المعالجة والحوار والكلام وليس هنالك فرصة لجمع الناس ومخاطبتهم وتوصيتهم ووعظهم إلا هذا اليوم. من أمس كانوا ربما ليسوا بحاجة حتى إلى المواعظ. كان السامع منهم مثل المتكلم كلهم ما شاء الله كانوا ملتزمين مستقيمين لكن الآن الناس غير مستقيمين فلا بد من أن نقول قد يقول القائل من الناس هذا الكلام. هل هذا الكلام مقبول أيها الأخوة؟ هو غير مقبول لسببين. السبب الأول علماء الشريعة الإسلامية قالوا العبادات تؤخذ كما وردت لا اجتهاد فيها ولا قياس. صلاة الجمعة عبادة وخطبتها عبادة وقد ذكر لكم سيدنا رسول الله هذا الكلام الذي ذكرناه قال تقصير الإمام لخطبته وإطالته للصلاة علامة من علامات فقهه في الدين فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا الكلام إذا ينبغي أن يطبق إلى قيام الساعة. هو ليس معاملة تجارية حتى تتبدل حتى تتبدل الظروف. العبادة مربوطة بالشكل الذي وصل إلينا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هل تتصور أنك إن أطلت خطبتك بسبب هذه الحاجة التي تقول ونظرا إلى أنها الفرصة التي يحتشد فيها الناس غصبا عنهم في المسجد هل تظن أنك بهذا تستطيع أن تدخل قلوبهم إذا ملوا من كلامك؟ إطلاق بالعكس تماما. إنك إن أطلت وخالفت هدي رسول الله كنت سببا لتأفف المستمعين. وعندما يتأفف الناس ويبذر بسبب الظروف المختلفة التي يعانون منها عندما يحصل هذا فتأكد أن كلامك لم يصل إلى قلوبهم بل العكس هو المتوقع. المتوقع أن يشرد من كلامك وربما ترك كلامك ردة فعل عند نفوس الناس بسبب أنك ألجأتهم وحبستهم ثم استغللت فرصة وجودهم في المسجد وهم لا يستطيعون أن يخرجوا انتهكت هذه الفرصة وأخذت تطيل ثم تطيل ثم تطيل. النفوس إذا ملت لم تقبل الموعظة. هذه قاعدة. هذا شيء. شيء ثاني. عندما تريد ان تتحايل على الناس بهذه الطريقة تقول لأصابنهم يوم الجمعة لانها الفرصة التي لا املك غيرها ولسوف اتيل واتيل واتكلم. الحيلة تأتي نتيجة الحيلة. ان انت تحايلت عليهم بهذا الطريق سيتحايلون عليك هم ايضا بشكل اخر. وما الذي يصنعون؟ يصنعون ما يحدث له. هذا التاجر، هذا الانسان الذي في باله ينظر الى الساعة وقد علم ان عادة القرين انه يطيل الخطبة ويسلم الساعة مثلا. نعم يوجد ان الخطيب لا يزال على المنبر، يبقى جالسا في بيته في متجره لانه علم ان الوقت لا يزال ممتدا. وهكذا لا ياتي الى المسجد الا في اواخر الخطبة. وعندئذ يكون قد تخلص من حيلتك التي خططت لها. هذا الذي اقوله يربطنا بقاعدة دائما التحايل. ليس تحايلك على زيد من الناس يحمله على ان يتحايل ضد تحايلك. ودائما الحيلة التي تخترعها بامكان الاخرين ان ينسخوها بحيلة اخرى، وما اكثر الحيل طالما العقل يفكر. هذا الشيء يدلنا على انه لا مناص من تبين المصلحة من اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يا اخي ما قال لك ان المسلمين اليوم احوج الى الكلام والهدر والحديث عن الاسلام من المسلمين في عصر الصحابة؟ من قال لك هذا؟ العكس تماما هو الصحيح. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم كانوا يتلقون الاسلام حديثا من جديد، يتلقونه اتباعا شيئا فشيئا. كان الاسلام يولد يوما بعد يوم، فكانوا احرص ما يكونون الى ان يتلقوا الاحكام الجديده التي تاتي تباعا وحيا من عند الله سبحانه وتعالى لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. لان المسلمين اولئك كانوا قبل ايام اعراب لا يعلمون شيئا عن الدين، بينما نحن ولله الحمد نعيش في مناخ الاسلاميين ولسنا الاسلام كابرا عن كابر عن كابر. مجتمعنا الاسلامي مليء بمصادر الثقافه الاسلاميه. اذا اردت ان تاخذ هذا المقياس اذا ينبغي ان نعلم ان اولئك كانوا احوج. ومع ذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتخيل اصحابه في الموعظه، يعني ينتهي بالمناسبه يعظهم حتى اذا راهم كادوا ان يملوا انهى الموعظه. ثم عاد بعد حين وقت نشأ باصراره اليها مره ثانيه. وهكذا ونحن من باب الاولى ينبغي ان يكون هذا شأننا. قد يكون فينا قائل يعني كان ينبغي ان تكون دقائق الخطبه ودقائق السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث الامر مشدود. المهم ان لا تطول الخطبه الى مده يحرج فيها المسلم. يعني اتصور ان الخطبه ما ينبغي ان تزيد على ثلث ساعه على 20 دقيقه نظرا لظروف الناس اليوم. فان طالت ثم طالت ثم طالت لا ينبغي ان تزيد قط على 25 دقيقه وتعد هذه الخطبه طويله في الواقع. نعم. والصلاة أطيل الصلاة ليس معنى أطيل الصلاة يعني إذا كانت الخطبة 20 دقيقة أن نجعل الصلاة 30 دقيقة، لا ليس هذا المراد. يعني أطيل الصلاة بالنسبة للصلاة وقفها اجعل الخطبة قصيرة بالنسبة لطبيعة الخطبة. نعم. فإذا صلى الله عليه وسلم. وانا ايها الاخوه عندما اقول لكم كلام سيدنا رسول الله، اتمنى لو اننا جميعا ضبطنا انفسنا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اسمع ان هناك من اخواننا الخطباء يطلون ثم يطلون، وتبلغ مدة القتل في ايام الله ساعة ربما، وقيل من صحة الرواية في بعض الاحيان اكثر من ساعة. نحن نمثل سيدنا رسول الله على هذا المنبر، ونحن امناء على هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا لا كيف اكون خليفة لسيدنا رسول الله عند الصعود الى المنبر ثم اخالف وفي يده، كيف اكون ممثلا له ثم اخالف وفي يده صلى الله عليه وسلم؟ هذا انا لا يمكن ان يتصوره بنا. وكما قلنا، ان اردت ان تتصيد الناس في هذا اليوم وان تحدثهم لسماع الموعظه، والله هذا الاسلوب المفيد. وخيرا لك من هذا، يعني الانسان الذي لا يجلس مختارا لن يستفيد من كلامك، خيرا لك من هذا ان تقصر الخطبه كما امر رسول الله، فاذا بقيت بقيه من المواعظ تريد ان تقولها، واذا كانت هنالك وصايا هامه اخرى تريد ان تنفذ بها الى عقولنا بعد صلاه الجمعه، قل لهم سنتكلم ونكمل الكلام الذي كنا نريد ان نقوله، فان شئتم فاجلسوا، ان جئتم الذي يستطيع ان يجلس يجلس، والانسان الذي لا يستطيع المعذور المشغول المريض له الامر ان يخرج. هذا هو السبيل الامثل فيما اذا اردنا ان نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسوقنا ايها الاخوه الى شيء اخر. مسلم اذا اذن لصلاه الظهر يوم الجمعه راسا ان يصعد الخطيب المنبر. ليس بين اذان الظهر يوم الجمعه وصعود المنبر الخطيب المنبر الا هاتان الركعتان. كان رسول الله يصليهما في بيته ثم يخرج راسا الى المنبر، فاذا صعد المنبر اذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه التي تسمى الصمدية، وهذا الانشاد، لا ادري، هذه الصلوات التي تكون بين يدي الخطيب غير وارد نهائيا، ومن ثم فهو بدعة، وفي العبادات لا تجوز زيادة هذه العبادة. وكنا قد تحدثنا عن البدعة وعرفناها. شيء آخر ينبغي أن لا نتأخر، لا سيما عندما تتعدد الجمعات بدون موجب. صلاة الجمعة تؤدى في المسجد الجامع الأول في دمشق وهو مسجد أموي، ولا يضم هذا المسجد يوم الجمعة أكثر من 3 أو 4 سنين، وبقية المسجد كله فارغ، في حين أنه في عهد من العهود كان الناس جميعا يوم الجمعة يضحكون لصلاة الجمعة إلى المسجد الأموي، وتغلق أبواب المساجد الأخرى التي كانت في حكم المصليات. الآن أصبح المسجد الجامع فارغا، والمساجد الصغيرة الأخرى التي كانت مصليات تحشى للمصلين. لاحظ التخلف. في هذه الحالة ينبغي الإسراع والاستعجال، لأن الفرصة الجمعة التي تنتهي قبل الأخرى هي مظنة القبول. طالما كنا نسلم ونجتمع في أماكن كثيرة بدون موجب، نعم. وهذا أيضا يدفعنا إلى أن نجيب عن سؤال ما يزال كثير من الإخوة يسألون، لماذا نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة؟ هل هنالك صلوات مشروعة؟ لا والله، ما في يوم شبه في الصلوات إطلاقا. لكن من أهم وأوائل شروط صحة صلاة الجمعة أن لا يجمع المسلمون في بلدة واحدة إلا في مكان واحد، وهذا بالاتفاق وبالإجماع. في عمر صلى الله عليه وسلم كانت هنالك الى جانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه مصليات، كانت مصليات في نواحي المدينه من عاجزين والمسلمين والذين لا يستطيعون في الشتاء ان يسيروا طويلا الى مسجد رسول الله، وكانوا يصلون في مصلياتهم مصليات الخمس. فاذا جاء يوم الجمعه اغلقت المصليات كلها واجتمع اهل المدينه جميعا في مكان واحد هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي هذا مطبقا ايام الخلافه الراشده خلفاء الراشدين، واجمع العلماء على ذلك. وبقي هذا مطبقا في عهد الخلفاء الذين جاروا من بعد، واجمع الخلفاء على ذلك. نعم، قال وعندما يكثر الناس وتكبر المدينه ولا يستطيع المسجد الواحد لهم، ماذا نسمع؟ نضيف الى المسجد مسجدا اخر، من يقطع نضيف الى الثاني ثالثا، نضيف الى الثالث رابعا، ونقف عند نهايه الحاجه ولا نزيد. فلا صحيحه ولا كذا. ما هي الحكمه من هذا الشرع الذي اجمع عليه العلماء؟ الحكمه ان الصلاه الجمعه يوم الجمعه تجمع بين امرين اثنين، العباده والسياسه. يعني صلاه الجمعه عباده ومؤتمر يتكرر في كل اسبوع على مستوى البلده الواحده. لكي يكون هذا المؤتمر هنا يعني ينبغي ان يكون الجميع في مكان واحد. ضاق المكان ليبدو ان المدينه كبيره، حسنا بالضروره نصلي في مكان من ثلاثه امكنه واحده. اذا عرفنا ان المسلمين اذا تنافروا في مساجد كثيره دون منزل، يعني الان نحن في دمشق مثلا نصلي في 200 او 250 مسجد مثلا، وبيوصينا ان نصلي في 10 مساجد منها مسجد الاموي. اذا فقد فقد شرط من اهم شروط صحه صلاه الجمعه. وانا اعلم ان هذه البلده دمشق الى ما قبل 100 سنه لا اكثر وربما اقل كان المساجد الجامعة أي التي تصلى فيها الجمعة في دمشق ستة مساجد، الأمم ومسجد الثوبة والباب المصلى والدقة ومسجد الحنابلة ومسجد ثالث لا أذكر اسمه، السادات ربما، ست مساجد تصلى فيها صلاة الجمعة، وبقية المساجد يوم الجمعة تغلق ويكون الضحك الى هذه الاماكن ويخبر الناس عن ستة خطباء فقط. هذا شيء معروف. وبعد ذلك تجاوز الناس هذا الامر واصبحنا نرى المسجد الاموي وهو اول مسجد لنا لا يجتمع فيه يوم الجمعة اكثر من 4 صفوف. اذا عندما فقد شرط من اهم شروط صلاة الجمعة ماذا نصنع؟ نحاول ان نستعجل نحن في مسجدنا هذا مثلا حتى نكون قبل كل المساجد في صلاه، يعني انهاء للصلاه نكون قد اعذرنا. صلاتنا عندئذ صحيحه، لكن لو فرضنا اننا لم نستطع وعرفنا ان في المساجد الاخرى من سبقونا، فاذا ماذا ينبغي ان نصنع؟ ينبغي ان نجبر صلاه الجمعه لانها لم تصح. كيف نجبرها عندما لا تصح صلاه الجمعه؟ ماذا نصنع؟ نصليها نعيدها. وهذا ما ذهب اليه الشافعيه والمالكيه والحنابله والحنفيه بالاتفاق، الا ان الحنفيه قالوا يسن للانسان ان يعيد صلاته منفردا لا جماعه حتى لا يظن العامه ان يوم الجمعه فيها فرق صلاه. هذا الامر شرحته لكم مع العلم ان في طلاب العلم وفي بعض المتعلمين من الناس من يابى ان يفهم هذا الحكم الواضح الصريح المفهوم. انتهينا من شرح هذا الحديث النبوي العظيم الذي نسال الله ان يلهمنا جميعا تطبيقه، وعن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال. من الذي يتكلم؟ معاوية بن الحكم السلمي كان حديث العهد بالدخول في الإسلام.
قال بين انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم المصلين ان اخذوا ينظرون اليه شجرا فقلت واثق يا امه ما شانكم تنظرون اليه من قالها وهو يصلي فجعلوا يضربون بايديهم على اصابعهم يعني اشاره له ان يسكت فلما رايتهم يصمتونني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما مني فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال هكذا للناس جميعا قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيئا من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت معاوية يقول ابن الحكم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتي قلت ومنا رجالا يتطيرون يعني يتشاءمون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم رواه مسلم هذا الحديث يرينا ايضا طرفا اخر من كيفيه الموعظه التي كان ياخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه والحكمه التي يستعملها والاقتصاد ونحو ذلك ونحن والله ايها الاخوه انا اول من يتمنى انا اشكو الى الله نفسي قبل ان اشكو غيره عندما الاحظ هذا الخلق لدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر الانسان بانه صفر لا شيء اين انا من هذا الخلق الرباني الانساني السامي الذي كان يتصف به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اننا كنا على هذا المستوى ولو اننا كنا على هذا النهج مع المخطئين والشاربين والجاهلين لم تلقنا القلوب لجعل الله مفاتيح افئده الناس بايدينا ولهب الله بنا كل شارب وتائه وضائع لكن ها نحن ننظر انا انظر اقارن بين خلقي وبين خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن لو كنت انا وقام انسان بهذا الشكل اثناء الصلاه يتكلم يعني لا اصدق متى اسلم حتى اكيل له يعني الكلام السيء جدافا وحتى انتهره وانتهمه بالجهل وما الى ذلك ممكن لكن سيد الخلائق لم يكن هكذا على هذا الشكل هذا رجل حديث عهد كما قال عن نفسه بجاهليه والتزم الاسلام جديدا نعم لا يعلم دخل ليصلي عطس احد المصلين فظن ان الانسان وهو في الصلاه يمارس نفس الاعمال والاشياء التي يمارسها عندما يكون خارج الصلاه فقال يرحمك الله اين الغلط هنا الغلط يكمن في انه وجه هذا المصلي الخطاب الى هذا الانسان يعني لو قال اللهم ارحمه لا اشكال لانه وجه الخطاب الى من الى الله فهو لا يزال يخاطب الله سبحانه وتعالى عند الجمهور عند الجمهور نعم ومنهم الشافعي لكن عندما تحول من خطابه الى الله الى مخاطبه الاخرين بطلت صلاته ولا يعني يقول معاويه بن الحكم نعم فرماني القوم بابصارهم يعني اخذوا يشيرون اليه انك فعلت فعلا شنيعا ولا يستطيعون ان يتكلموا فاظهروا بابصارهم انه قد اخطا وحاول ان يؤدبوه بنظراته.
الرجل زاد يعني الخطا خطيئه اخرى. فقلت يا ثقل امة ما شانكم تنظرون اليه؟ يعني شو شكاوك حتى عم تحكوها؟ نعم لا يعلم ما هذا يعني ماذا يسمع.
سوء التصرف جعل الرجل يضيف الى الخطيئه الخطيئه الاخرى.
فعندئذ جعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم، وهذا ايضا خطا منهم، لان المصلي اذا ناده شيء في الصلاه من الرجال يقول سبحان الله. نعم يشير بذلك الى ما يشاء. نعم فلما رايتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأذن يضربوني. ما رأيت معلمه قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. أنا أقف عند هذا الشعور لدى هذا الأعراض أول شيء. فبأبي هو وأمي، من أين جاء هذا الحب؟ جاء هذا الحب من الفارق الذي رأى، الذين من حوله كادوا أن يأكلوه، يعني كادوا أن يقعوا به يضربوه، ربما لو لم يكونوا يصلون كانوا يضربونه. بينما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك الطريق المناقض تماما، هذا الطريق ملأ قلب هذا الأعرابي حبا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ملأ قلبه حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب وحده رسما كريم لهداية الآخرين ولدعوته إلى الله سبحانه وتعالى، هو وحده. وطبعا الامر يحتاج الى شيء واحد، شيء واحد لا ثاني له، هو الاخلاص لوجه الله، وان لا يعني يدخل الانسان مع الاخلاص حظا من حقوق النفس. هذا ما يقتضيه الموقف فقط. فاذا كنت انا مخلصا لله، يعني امر بالمعروف لله، انهى عن المنكر لله، ولا انتقم لنفسي، ولا يعني احاول ان ارعى شيئا من حظوظ نفسي، فسوف اتخذ الموقف الذي وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانني ان غضبت لله الاله الذي ساغضب له يامرني بان اسلك هذا الطريق الحكيم الرحيم، ومن ثم فلسوف الجم فمي ولن امشي ابدا الى هذا الانسان مهما صنع. تذكرون الحديث الاخر، حديث الاعرابي الذي دخل المسجد فبال في المسجد، فاتجه اليه ناس يريدون ان يقعوا به ويضربوه نعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرهم ان يتركوه ويتم عمله حتى لا يتضرر. ثم انه دعا هذا الاعرابي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا الامر، وعلمه وبين له كيف ان المساجد يبقى ينبغي ان تبقى نظيفه. نعم تصور هذا الاعرابي ذاته عندما راى موقف اولئك الناس الذين هجموا عليه من كل صوب ليقعوا به وربما يريدون ان يضربوه، ثم راى رسول الله الذي دافع عنه والذي حماه منه والذي اكرمه وعلمه. لاحظوا كيف دخلت محبته في قلب هذا الاعرابي. نعم كم وكم وكم نحن بحاجه الى ان نتحلى بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتنا للاخرين. هذا هو شان الداعي الى الله سبحانه وتعالى. لذلك يصفه هذا الرجل وهو عربي معاوية بن الحكم يقول فبأبي هو وأمي. ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما كهرم يعني ما أتى إلي بكلمة شتيمة ولا ضربني ولا شتمني، ولكنه قال إن هذه الصلاة، وقال لم يفرده هو في الكلام، قالها للمجموع إن هذه الصلاة لا يفرده. الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وجه هذا الكلام له والى الناس جميعا، لكن عرف هو انه هو المقصود بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وعندئذ يقول معاوية: فاتجهت الى رسول الله وقلت: انا حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالاسلام، وان منا رجالا ياتون الكهان. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر بالغيب، يقول سيحدث كذا وسيحصل كذا وكذا. قال: فلا تأتيهم. وقد أكد رسول الله في أكثر من حديث أنه لا يجوز أن يأتي المسلم كاهنا ويصدقه، ومن صدقه فقد كذب بما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنا رجال يتطيرون، يعني في بيناتنا ناس يتشاءمون، مثلا إذا في الصباح خرج إنسان من داره ورأى طائرا مر بجنبه الأيسر يتشاءم، إذا مر من جانبه الأيمن يتفاءل، إذا خرج وسمع نعيق غراب مثلا تشاءم. ما رأيك بهذا أو ما حكم شرعك هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، شعور عندهم، فلا يصدنهم، أي لا تقفن عند هذا الأمر. وينبغي أن نعلم أن هذا شعور، شعور حكم، يعني ما هو شعور اختياري، لكن ما ينبغي أن يجعلوه قرارا عقليا، يعني كلام دقيق. يعني الإنسان اللي عاشه لما يطلع على بكرة يسمع صوت نعيق غراب، أعوذ بالله، اليوم باين عليه بيصير شيء، نعم، هذه حالة نفسية، لازم ما يحط بعقله يصدقها، لكن لما تكون عنده هالحالة النفسية ما شو بيقدروا، شو بإمكانه يعمل؟ مبني عليها، يقول أنت ارتكبت محرم، شو بيطلع بإيده هو؟ ما بنجي نبني عليها حكم. إنسان من عاشه لما بيطلع عند على بكرة بيلاقي رجل فظيع بوجهه يكلمه هو يسلم عليه ويقول الحمد لله والله نهارنا اليوم إن شاء الله في توفيق، ليك عاشه؟ معلش معلش، لكن ما ينبغي أن نجعل من هذا قرارا عقليا سيحدث كذا، لا، إذا قال سيحدث كذا فهو مثل كاهن، وهذا شيء نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، ويبقى حديث آخر نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.